بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تقدمت في الليلة الماضية على أن الذين حاولوا وبذلوا جهدهم في خدمة شرع الله سبحانه وتعالى، كل واحد اختار سبيلا من أجل التوصل إلى نشر الدعوة الإسلامية، فاختار قسم من الدعاة أن ينشر الفضائل والكرامات والمعجزات، وراح آخرون ليبذلوا الجهد من أجل الردود والشبه المتوجهة أو التي توجهت خلال القرون على المذهب أو الدين الإسلامي. وهناك منهج وطريقة ثالثة، وهي طريقة التعمق في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وقراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله المعصومين تتبعا بدقة، لكي نرى كيف رسموا لنا شرع الله سبحانه وتعالى. والتأمل في الأحاديث النبوية والأخذ بالأحاديث المسلمة المقصود بها، وعند التردد في حديث أهو صحيح أو ليس بصحيح، على المسلم أن يعرض ذلك على كتاب الله سبحانه وتعالى، فما كان موافقا للكتاب أخذ به، وما كان مخالفا لكتاب الله طرحه وضرب به عرض الجدار. فإذا العرض على كتاب الله سنة وسيرة هي منهج أمرنا به، ولا يجوز لأي إنسان أن يتسارع للأخذ بالأحاديث أو ما ينسب من السيرة لرسول الله وأهل بيته الكرام بمجرد أن يرى حديثا فيتناقله بلا تورع وبلا معرفة دلالة أو سند. هذه هي المنهجية التي تعتبر المنهجية الأساس في شرع الله سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أعين لأحد منهجية في المقام، وقلنا بالأمس أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: اعرف الحق تعرف أهله. فمعرفة الحق هي وظيفة كل مسلم بما هو مسلم، أن يبذل جهده ليعرف الحق، ليميز الحق عن الباطل. ومنهجية كل إنسان بعقله أن يدرس الأولويات، ما هي الأولويات في المقام؟ هل نحن نعيش في عصر الأولوية فيه أن نبين فضائل وكرامات ومعجزات، أم الأولوية فيه أن نتكلم عن ردود وشبهات، أو الأولوية فيه أن نحاول أن نكون على شرع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل جاءت الأديان لتصنع الإنسانية لكي يكون الواحد منا قبل الكلام داعية للحق والسلام وشرائع السماء بفعله وبصدقه وبأمانته وبعلمه وبورعه وبتقواه وبكل خصاله التي يمكن أن تكون من جملة ما يرسم بها شرع الله سبحانه وتعالى لكي يكون واقعا من شيعة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن شيعة علي وأهل البيت، لأن المشايعة ليست عنوانا ولا لقبا، إنما هي مشايعة رسول الله صلى الله عليه وآله علما وعملا. فعلى كل إنسان أيها الإخوة الكرام أن يرجع إلى ضميره وعقله ووجدانه ومعارفه لينظر أن الأولوية في أي شيء. هل الأولوية في الطريقتين المتقدمتين فضائل وردود، أم أن الأولوية في مثل عصرنا هذا الذي أخذ المهاجرون يهاجمون الدين الإسلامي والمذهب الشيعي من كل جانب، أن نكون متأثين بسيرة رسول الله وأهل بيته مطبقين لذلك على أنفسنا أولا، ثم نحاول بعد ذلك من بعد ما نسبق من جملة السالكين سبل الحق، نحاول بعد ذلك ردودا أو بيان القضاء. لا أريد أن أنقص من قدر الردود أو بيان القضاء، لكن أقول علينا بعقلنا أن ننظر لمن الأولوية في مثل زماننا هذا. فضاع المسلمون أيها الإخوة بين مسلكين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فثار العامة من المسلمين بالغزو والفتوحات واعتبروها انتصارا، فنبي المسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ما دعا إليه نبي الإنسانية والإسلام، وهو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نسي المسلم ما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله من بناء إنساني عقائدي سليم لمكة والمدينة، فإذا اعتدلت القاعدة كان الغزو لا محالة إلى العادة جمعاء. وكيف لا يغزى العالم إذا شاهد عدلا وشاهد علما وشاهد حرية وشاهد مثالية في القاعدة الإسلامية كمكة والمدينة المنورة. فنفي المسلمون وظائفهم فراحوا لينتفعوا لفتح البلاد باسم الجهاد، ونفي الكثير من أبناء الشيعة أيضا ما يجب عليهم من معرفة كتاب الله ومن العمل به والتأسي بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فانشغلوا ببيان الفضائل والردود ونسوا على أن الأولوية أن يكونوا متأسين بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا أيها الإخوة، يجب علينا أن ننظر إلى مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا للإمام علي عليه السلام: يا علي، لو يفدي الله بك رجلا واحدا فهو خير مما طلعت عليه الشمس. ليس المسلمون بكثرة العدد. حينما قام الإسلام قام على أفراد، لكن لما كانت البنية الداخلية قوية بروح الإيمان والصلابة والمعارف والعقائد راحت لتنتشر على وجه الأرض، وهذا اليوم نشكل الملايين ولا أثر لنا في العالم، لا قيمة لنا في مقابل دويلة أذلت المسلمين، لا قيمة لنا. وكيف تكون لنا قيمة ونحن في كل يوم نزداد تمزقا؟ كثرة المساجد وكثرة الحسينيات وكثرت وكثرت وكثرت، لكن المحتوى والبناء الإنساني أصبح ضعيفا. قد يتعجب الإنسان إذا سمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو المؤسس والداعية لبناء المساجد لأن بها إقامة شعائر الله يأمر بهدم مسجد وحرقه كمسجد ضرار، لما وجده بني من أجل تنزيه وحدة صفوف المسلمين، ويدخل علي عليه السلام البصرة فيهدم 8 أو 7 من المساجد ويأمر بحرقه. قد يتعجب الإنسان، تحرق المساجد من قبل ملحد، من قبل منكر لتوحيد يمكن أن يتعقل أعاقب، أما تهدم المساجد من قبل دعاة الشرائع وأقصادها وسيد كائناتها محمد صلى الله عليه وآله.
الله صل على محمد وآل محمد.
إنه لأمر عجيب غريب. نعم، ربما يكون المسجد أضاء على أمة من حانة، الحانة قد تكون بأضرارها لا تتجاوز المجتمعين فيها، لكن ربما مسجد بني على الخلاف والشقاق والنفاق وقصد من وراء مظاهر الدين الكثير مما ينال من كرامة الإسلام والمسلمين عدلا وبيانا لشرع الله، نجد مسجدا كمسجد ضرار يبنى ويحرق، ومساجد أخرى تلحق به في عهد علي عليه السلام. فأيها الإخوة الكرام، علينا أن نعود مرة ثانية إلى أنفسنا، أكثرة حسينياتنا ومساجدنا لكثرة الإخاء والمودة فيما بيننا، ولكي نصبح إخوة في دين الله، لكي نجتمع ولو للمقاصد المشتركة فيما بيننا، أم هي أصبحت حتى للمذهب الواحد سببا للتمزق والتفرق؟ إذا تأملنا أيها الإخوة، سنجد الكثير منا يخادع ذلك. راحت الكثير من المساجد والحسينيات تحت عناوين مختلفة لتفجر وتترك. أبناء العامة راحوا مع كل الأسف ليصلي الواحد منهم خلف كل من هب ودب. لا يسأل السائل منكم أن المصلي المتقدم للصلاة أهو عادل أو ليس بعادل، ولعل البعض منكم والعياذ بالله لا أقول ولعل البعض لا يتورع حتى عمن يشعركم. فراح الشيعة في مقابلهم إفراطا وتفريطا ليبحثوا عن سلمان وأبي ذر والمقداد ومالك ليصلوا خلفه. فإذا قلت له لما لم تجتمع ولما فنجد الكثير من أبناء الشيعة يبرر موقفه تحت عناوين مختلفة. فراحت المساجد والحسينيات لأبناء الطائفة في كثير من المناطق العالمية في الغرب واسألوا عنها، لا يجتمع فيها إلا نوادر، وبقية المساجد تجتمع فيها الحشود بين إفراط وتفريط قد نعيش. فإذا أيها الإخوة، يجب علينا أن نتأمل وأن نبتعد. الإنسان ربما يتمكن أن يخدع غيره، وربما يمكن أن يرتب ألف قضية وقضية ودليل وبرهان لردع مخالف ولردع مخاصم، أما أن يخدع نفسه فإن الظلمة كبرى. فنحن اليوم أيها الإخوة نعيش تمزقا يشاهده كل واحد، وابتعادا يشاهده كل واحد، ونشاهد الكثير من حسينياتنا ومساجدنا لمن نريد ان نلقي باللائمه على غرب وعلى زيد او على عمر. من لم يصف نفسه كيف يريد من الغير، ومن لم يرحم نفسه كيف يتوقع رحمة من الغير؟ كيف يجوز لعاقل أن يتوقع رحمة من مستعمر أو من حاكم مستبد أو من حاقد للعصبيات الدينية وهو فيما بينه وبين نفسه لم يرحم نفسه؟ فإذا أيها الإخوة، هناك قاعدة تسمى بقاعدة الإرشاد والبيان. هذه فريضة افترضها الله على كل إنسان، يجب على كل إنسان أن يعرف الحق أولا، أي أن يعرف شرع الله بجميع أبحاثه العلمية، ثم يواكب سيرة المعصومين عليهم السلام وعلى رأسهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ليعرف مواطن السيرة كما تقدم بيانها وسنشير إليها في هذه الليالي. أولى من أن نتكلم كم تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله، وحين وفاته كم واحدة كانت باقية وكم واحدة طلقت، والأولى أن نتكلم عن عما يكون لبناء إنساني للمجتمع. وأشرت أنا في الليلة الماضية، لا نريد أن نضيع تاريخا، لكن هناك أولويات، وبالأخص أنفسنا في هذا العصر الذي أخذ الغزو الفكري يهاجمنا من كل جانب. من جملة الأمور التي بنيت عليها السير هي العقل. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله مكة المكرمة، وقد أشرنا في الليلة الماضية، وإذ به يعفو عن كل أحد ويقول أنتم خلقاؤك. فلعل قائلا يقول: هذا في مقابل من كانوا كفرة جهالا جاهلين. فأراد الله سبحانه وتعالى مرة ثانية ليجدد العهد للعفو في عصر علي وفي زمن حكم علي عليه السلام، حتى لا يكون وسيلة للتخلص من العفو لقائل أن ما جرى من العفو كان في المقابل جهال جاهلين. فجاء علي عليه السلام من بعد ما فتح البصرة، وإذ به يعفو عن كل أحد، عفى حتى عن مروان بن الحكم، عفى حتى عن عبد الله بن الزبير قائد الجيوش والمحرك الأول في هذه القضية، ليقول لنا إن العظمة ليست في تصفية الحسابات، انتهى الأمر وأصبح الإنسان منتصرا، والانتصار حلاوته بالعفو عند المغفرة. فعفى عليه السلام حتى لا يقول قائل: العفو كان في مقابل جهال، كان في مقابل أناس عاشوا في أحوال الإسلام وعرفوا أبعاد الإسلام وعرفوا حقائق الإسلام، لكن الدنيا حليت في أعينهم، فراحوا ليندفعوا إليها تحت أغطية كبميس عثمان. ما حسبهم وجعل حسابهم عند ربهم. من جملة الأمور إخواني التي يجب أن ننظر إليها نظرة تأمل كثيرة لحياتنا، وقلنا إن الحق لا يعرف بالرجال، ليست مقالة لي، مقالة لرسول الله صلى الله عليه وآله، مقالة لعلي عليه السلام، إن الحق لا يعرف بالرجال، يعرف الحق تعرفه لا. لننظر مرة ثانية إلى هذه السيرة العطرة، عفو في مقابل جنان عفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله، عفو في مقابل من ارتكبوا ما ارتكبوا في البصرة وهم عارفون بالإسلام وعارفون بالحقائق كلها. لمن نرى تارة العفو وفي يوم من آخر يقف رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا في مقابل شرذمة من اليهود: إنها ملحمة كتبت على بني إسرائيل، ف فيضرب أعناقه وهو رجل الرحمة الذي بعثه الله رحمة للعالمين. أين العقل النبوي؟ أين الحنان؟ أين؟ رسول الله رجل الرحمة ورجل الحنان ورجل العطف ورجل السلام، لكن العضو الفاسد إذا بقي سبب هلاكا لكل الجسم، فقد يكون الطبيب من أحسن الأطباء رفقة، لكنه يقلب على قطع عضو لكي يحفظ الجسد. فمن الذين تجاوز الرسول صلى الله عليه وآله حدود العقل الذي هو مسخرة الأنبياء وراح ليضرب أعناقه قاتلا في مقابل من وجده مترددا أو متألما ملحمة كتبت على بني إسرائيل؟ ما أجرى رسول الله صلى الله عليه وآله شدة إلا في مقابل أناس معينين، منهم الذين نقضوا العهود وغدروا. وفرق بين من يكون شجاعا ولو كان مجرما، الغدر دناءة، الغدر خسة. عاهدوا الرسول صلى الله عليه وآله وكتبوا معهم عهودا أنهم يكونون معهم أو لا يحاربونه حتى الأقل، فكتبت بينه وبين الكثير من اليهود في المدينة المنورة عهودا وقرارات. فلما اشتد الأمر على المسلمين في بعض الحروب كالخندق أو غيرها كما سيأتي بيانها، نقضوا العهود وصاروا مع المخالفين ليحيطوا بالمسلمين من كل جانب. ففي مثل هذه المواطن، أي في مواطن الغدر الذي ينبئ عن خفة ودناءة، عمرو بن عوف كان مسلما، كان جاهليا، كان خشنا، كان لكن ما كان دنيا، ما كان جبانا، ما كان بمعنى المراوغات التي يحملها بعض السياسيين. كان له الكثير من الصفات التي تعلق كان كريما، فكان يحمل الكثير من الصفات التي يمكن أن يمتدح عليها، لكن الغرور والطغيان دفعه، والكبر دفعه لكي يندفع إلى من دفع إليه. فرسول الله مثل هؤلاء ما أبادهم ولا قتلهم، لكن حينما يأتي إلى بعض الغدرة الذين يكشفون عن دناءة نفوسهم راح ليأمر بقتلهم أو بإجلائهم من المدينة المنورة إلى الشام. فإذا يجب على المسلم أن يتأمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم يعفو عن مثل أهل مكة وثقيف وغيره، وعلي عليه السلام في يوم يعفو عن أهل البصرة بما ارتكب، وإمام الرحمة للعالمين وهو رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم آخر نراه يضرب أعناق بعض اليهود وحاشاه أن يصفي حسابا مع أحد. لو أراد أن يصفي حسابا مع أحد لصفاه مع بعض القرنيين. فإذا فرق بين المقامين، في مقابل طاغوت، في مقابل من ارتكب ما ارتكب بعنفوان الكفر، وفي مقابل نفوس خسيفة دنيئة غادرة ربما تختلف سيرة نبوية من رحمة إلى شدة، لأن هذه الدناءة وخسة تختلف عمن يشمله العمل. ومن جملة سيرة الأنبياء ومن جملة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام، إخواني إذا عرفنا السيرة وتتبعناها سوف نصبح نعرف الرجال بالحق، وإن ابتعدنا عن ديننا وعن منافعه وسبله وسيرته نحاول دائما أن نعرف الحق بالرجال، ونحن مكلفون أن نعرف الحق لنعرف به الرجال، لا أن نسحب الحق إلى أقدام الرجال. هذه تكاليف في رقبتي وفي رقبة كل إنسان أن يتكلم به، لعل البعض لا يرضى بذلك، لكني أقول ما أعتقد وما ربما يدخلني ربي يوم القيامة. يكتب علي عليه السلام إلى أبيرة الشيباني والدي على بعض المناطق تسمى بأردشير فرة، يقول له: بلغني أنك تبذل بعض الأموال في غير سبيلها وفي غير موطنها، أما والله إذا ثبت عليك ذلك فسترى ما سيكون من أمرك وما يكون مني بالنسبة إليك. وراجع هذا في حديث علي عليه السلام مع والي على هذه الموقف. وفي يوم آخر يكتب إلى عبد الله بن عباس أو عبيد الله بن عباس ابن عمه والي على الفترة كتابا شديدا ويهدده أن يأتي إليه بما تحت يده من الأموال ويحاسبه على الدرهم الواحد، وإذا وجد هناك خلافا واختلافا على الدرهم الواحد أقام عليه حتى الله، فيحر عبد الله بن عباس حبر الأمة إن كان هو أو عبيد الله بن عباس واليه على الفترة من علي عليه السلام، لأنه عرف أنه لا يتمكن إذا جاء الحق الصادم أن يجيب علي عليه السلام أين صلبة أموال المسلمين. ويعلم أن علي عليه السلام الذي أطفأ شمعة لا يتسامح في مقابل جهد. هكذا كانت الرقابة من ولاية الأمر، هكذا كانت الرقابة على الولاد وعلى من جعلوهم ولاة أو قضاة أو بهذه الشدة يفر منها أقرب الناس. وتأتي إلى علي عليه السلام يوما من الأيام امرأة تشكو إلي ظلاما من أهل البصرة، فلما بينت له أن الوالي اغتصبها أرضا أو مالا وأقامت البينة على ذلك وهو جالس في مكانه بكى عليه السلام، ثم رفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم اشهد إنا ما وليناهم ليظلموا عبادك. وكتب في تلك اللحظة كتابه وأعطاه بيد المرأة وبعث معها من يعزل الوالي بالجد لامرأة مظلومة يعزل. أيها الإخوة، قلت لعل الكلام لا يروح لبعض الإخوان أو لبعض الناس، لكن بنيت حياتي أن أتكلم لكي يطلع إن كنت أعتقد بيني وما بين الله أني أتكلم بما يرضي الله. هل هناك من رقابة على كثير من الوكلاء في البلاد؟ وكيف تصرف الحقوق الشرعية؟ وهل سأل واحد منا يوما من الأيام أن هذه وظيفة في عواتقنا جميعا؟ هذه حقوق شرعية، هذه أمور أريد بها أن يقام الفقير والمسكين والأرملة والمحتاج ومن جملة ذلك الحوزاء لإقامة الحج. أما أن تصبح فقط وفقط مخصصة للحوزاء ولا نراقب الوكلاء فيما تصرف هذه الأموال ولا نسأل كيف صرفت وكيف تصرف، ولا أريد أن أعمم حاشا لله، هناك كثير من الذين يراقبون ويتبعون وينظرون، لكن أقول هو تكليف في عواتقنا جميعا. ولا يتصور متصور يخدع نفسه تجعلها في رقبة عالم وافرض منها سالما، هذه مغالطات لا تمشي معك في المحشر أيها الأخ الكريم. بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يعرف الحق تعرف أهله، وأن الحق لا يعرف بالرجال، يعرف الحق تعرف أهله، وإذا كان الحق وظيفة علينا جميعا أن نعرفه لنعرف أهل الحق، وإذا كانت البحث عن سيرة الأنبياء والمعصومين وظيفة في رقابنا جميعا، لا يتصور متصور يريد أن يتدخل في كلمات لعلها لا تتجاوز كلمات العجائز، اجعلها في رفقة عالم واخرج منها سالما. العالم أمرنا أن نفرده في معرفة الحكم الشرعي حلالا وحراما، هذه من مواطن الرجوع إلى العلماء، فنحن نرجع إلى العلماء ونبلغ العلماء فيما كانت لمعرفة حكم شرعي حلالا وحراما، لأنه اجتهاد ولا يمكن أن يدعيه كل واحد. أما ما عدا ذلك من الأمور وهي معرفة الحق والباطل ومعرفة كتاب الله والأمور العقائدية وتشخيص الموضوعات الخارجية وما هو من شأن وأمر المسلمين سياسة واقتصادا وما شكل هذه الأمور وما هو من شأن المجتمع أن يعرفوه، فهذه من الأمور التي هي على عواقة الجميع، على عواقة الجميع، لأنك قادر على معرفتها والتوصل إليها، فكيف يمكن أن تكون في حاقة عالمة؟ فهي من الأمور التي في عواقبنا جميعا ونسأل يوم عنها يوم القيامة لا محال، ولا يتمكن أي إنسان أن يتخلص بأي مبرر من المبررات. فهل هناك من رقابة على الحق الشرعي؟ وأين يصرف هذا الحق الشرعي؟ وهل شمل هذا الحق الشرعي الفقير والأرملة والمسكين والعاجز أو خصص بفئة معينة؟ هذا ليس أمرا يرجع إلى فقيه فقط، هو شرع الله الذي أراده للجميع. وإذا كان البعض يتردد فعليه أن يرجع إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في تقسيمه للأموال، كيف كان يقسم الأموال عدلا بين الرعية، وكيف كان علي عليه السلام قسم الأموال عدلا بين الرعية، فمن سيرتهم تقسيم الأموال بالعدل، حتى جاء أخته أم هاني تعاتبه يوما من الأيام: يا أمير المؤمنين، كم أعطيت فلان الفارسية، الأمة الفارسية أو الأعجمية؟ فقال لها: أعطيتها 5 دراهم. فقالت له: أتعطيها 5 وتعطيني 5 يا أمير المؤمنين؟ قال له: والله ما وجدت في كتاب الله تقديما لأولاد إسماعيل على أولاد إسحاق. هكذا كان يقسم عليه السلام المال بالسود، فالمال مال الله يقسم بين المحتاجين والفقراء، وايضا تقاسم في الحوزات، لكن ليس معناه ان يفجر الفقير وتفجر الارمل ويفجر المستاذ ولا تكون رقابه على بعض الوكلاء. الرقابه واجبه، وهذه اموال المسلمين وليست حقا لزيد او لعمر او لاي انسان. ارجو ايها الاخوه، من جملة الأمور التي ينبغي علينا أن نلتفت إليها في المقام: ما هي الغاية من بعثة الأنبياء؟ ما هي الغاية من بعثة الأنبياء؟ فإذا عرفنا الغاية عرفنا ما هو المطلوب منه. الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المراد من العبادة المعرفة، المراد من العبادة المعرفة لا الصلاة فقط، الصلاة من مقاديس عبادة الله سبحانه وتعالى. الصادق عابد لله، الأمين عابد لله، الوفي عابد لله، من سار في منهج الأنبياء والكمال كان عابدا لله سبحانه وتعالى. فالمراد من العبادة العلم بخضوع ربوبي وطاعة ربوبية حتى لا يكون العلم طغيانا وكبرا واستحقارا بالأخلاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارمك أخلاقك. فإذا رسول الله بين الغاية من الدعوة، إنما هي بيان مكارم الأخلاق. وقد أشرت في الليلة الماضية أن مكارم الأخلاق لا تحدد في آداب المعاشرة، كيف إذا وجدنا الناس نبتسم وكيف نحترمهم ونقوم تكريما لهم. آداب المعاشرة من جملة مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق أوسع بكثير من هذه الدائرة. الصدق من مكارم الأخلاق، الوفاء من مكارم الأخلاق، الحلم من مكارم الأخلاق، الابتعاد عن الظلم من مكارم الأخلاق، العزم من مكارم الأخلاق، وهلم جرى. فمكارم الأخلاق هي القيم الإنسانية لبناء الإنسان نصر الزائد. إذا كانت هذه فلننظر أيضا إلى الروايات الواردة في بيان الغاية في المقام. جميع الأنبياء بشروا بمجيء منقذ بشر يخرج الأرض من الظلمات والظلم والعدوان إلى العدل. وقد روى العامة والخاصة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد تقول الله ذلك اليوم حتى يبعث قائمنا أو يبعث المهدي من آل محمد عجل الله تعالى وعليه. ليملأ الأرض قسطا وعدلا من بعد ما ملئ ظلما وجورا. فمحور كلام الأنبياء جميعا ومحور كلام الأئمة المتقدمين عليه عجل الله تعالى فرجه كلها تصب في مصب واحد وهو العدل. الصلاة في المساجد تحت ظل الظلم لا تكون سليمة، والأفكار تحت ظل الحكام الظالمين لا تكون سليمة. فكل الأمور تحرف وتبدل ويتلاعب بها وتشترى الضمائر من أجل الغايات والمصالح المعينة. فإذا الغاية حتى في ختام الدنيا هو أن يقام العهد، هو أن يقام العهد. فالعهد أساس بنيت عليه جميع الأديان، بنيت عليه جميع الأمور. فبدون العهد لا تقوم سماوات ولا أراضين، بدون العهد لا يمكن أن تصرف أموال في صراطها المستقيم، بدون العهد لا يمكن أن يفسر الكتاب تفسيرا سليما، بل تتدخل الأهواء وتتدخل وعاظ السلاطين وتتدخل أصحاب المصالح والغايات. فالعهد هو أساس كل شيء وقوام الأمور. فلنعود مرة ثانية إلى أنفسنا أيها الإخوة، من بعد ما نعرف الغاية من بعثة الأنبياء بحسب الروايات والآيات جميعا، إذا كانت الغاية هي العلم والعقل، إذا جمعنا الروايات جميعا سنجد أن الغاية من بعثة الأنبياء علم يقام على أسس العقل. ثم نعود إلى أنفسنا لننظر إلى أنفسنا، هل نعيش بيان حق في مقابل باطل؟ وهل نعيش دفاعا عن مظلوم في مقابل ظالم؟ أم أن هاتين القاعدتين الأساسيتين التي بني الإسلام عليهما قد هجرت في الديار الإسلامية؟ إخواني، يجب علينا أن نعود مرة ثانية حتى لا نكون من المصادق لقول القائل حين ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه، حينما يظهر يأتيه الكثير من الذين ينسبون أنفسهم إلى أهل البيت والتشيع يسأله قائلا: يا ابن رسول الله، هل جئت بدين جديد أو جئت بدين جدك محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت الروايات تشير إلى أن الكثير ممن يرى نفسه من أتباع آل محمد يتساءل أو ويسأل الحجة عجل الله تعالى فرجه: هل جئت بدين جديد أو بدين جدك رسول الله؟ هذه العبائر تحكي مدى الابتعاد لهذه الأمة عن واقع شرع الله. هذه الأمة تركت الحق والباطل، هذه الأمة تركت ظالما ومظلوما. الحق والباطل قوام حكم، والظالم والمظلوم قوام حكم. فلما راحت هذه الأمة لتترك أساسين وركنين حقيقيين لدعوة الأنبياء جميعا: حق في مقابل باطل لإقامة العلم، وظلم وظالم والدفاع عن المظلوم في مقابل الظالم لإقامة العدل. فهل هذه الأمة تعيش هذا القوام علما وعدلا، أو هذه الأمة راحت لتشتغل بكثير من الأمور، لتشتغل في مفاخر باسم الدين، لتشتغل بكثير من الامور باسم الدين؟ فعلينا ايها الاخوه ان لا نغالط انفسنا، وان نعد النفس بقدر الامكان ان نكون يوم الظهور من الرجال الذين تشملهم الالفاظ الالهيه، ليكونوا جندا في ركاب صاحب الحق اذا جاء. اما بكلمات وانتساب فلا يمكن أن يكون الإنسان بالانتساب وبالكلمات غير الواقعية أن يثبت أمرا، ولو كان مجرد الانتساب يكفي، كما قال علي، كما قال الإمام الصادق عليه السلام: جاءه رجل فقال له: نحن من شيعة جدك علي عليه السلام. وأخذ يتكلم جديدا، فقال له: مثلا أيها الرجل، لو كان مجرد الانتساب إلى علي يكفي لكي تكون من شيعة علي ومن الآمنين يوم الفزع الأكبر، لكفى القوم حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله. فمجرد الانتساب ومجرد الدعوة إني أحب محمدا صلى الله عليه وآله وأني أعيش سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرة السلف، ومجرد الدعوة أني أعيش حب علي عليه السلام ومنهجيته وطريقه وطريق الأئمة المعصومين، مجرد الدعوة لا تصنع من الإنسان إنسانا رساليا. فقد نجتمع جميعا يوم القيامة ونرى أنفسنا لا من انتسب إلى رسول الله منتسبا بحق، ولا من انتسب إلى علي عليه السلام منتسبا بحق. فعلينا أن نعود إلى قراءة كتاب الله وسنة نبيه ومتابعة ومعايشة سيرتهم التي سنستمر ببيانها إن شاء الله، حتى لا نفتح النفس بقولة قائل اجعلها في رقبة عالم وكن منها سالم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على